أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأنه توجد هناك فرضيات ثلاث في بيان موضوع أصالة الظهور، وانتهينا إلى أنه الفرضية التي تنسجم مع الأصول العقلائية هي الفرضية التي ترى بأن موضوع أصالة الظهور يتركب من جزئين: الجزء الأول هو الظهور التصديقي، الجزء الثاني هو عدم العلم بالقرينة المنفصلة. وبينا أيضا فيما سبق عدم تمامية الفرضيتين الأخريين، ولكنه فيما يتعلق بالجزء الأول من هذه الفرضية وهو الظهور التصديقي، قلنا بأن الفرضية الأولى كانت تعتقد بأنه تارة نقطع بعدم وجود القرينة المتصلة، فبطبيعة الحال نتمسك بأصالة الظهور مباشرة، وأخرى نشك في وجود القرينة المتصلة. ذكرنا مرارا لا أننا نشك في قرينية الموجود، وإنما نشك في أصل وجود القرينة المتصلة. عليكم السلام ورحمة الله. في مثل هذه الحالة كانت ترى النظرية الأولى والفرضية الأولى أننا نتمسك بأصل عقلائي مستقل وهو أصالة عدم القرينة المتصلة. قلنا بأنه يمكن أن يتأمل في ذلك، وأنه لا يوجد مثل هذا الأصل بغض النظر عن أصالة الظهور. إذن ماذا نفعل في حالة الشك في وجود القرينة المتصلة؟ في الواقع هنا لا بد من التفصيل. تارة يكون أصل احتمال القرينة المتصلة وأنها موجودة ولم تنقل إلينا كان منشأه الغفلة، فإما الغفلة من المتكلم إذا فرض أن المتكلم والمولى غير معصوم، أو إذا فرض أن الغفلة كانت من السامع ومن المخاطب، يعني أن المتكلم ذكر القرينة المتصلة إلا أن السامع والمخاطب والمشافه بذلك الكلام غفل عن هذه القرينة. إذا كان منشأ احتمال القرينة المتصلة المشكوك فيها، إذا كان منشأها هو الغفلة سواء كان من المتكلم أو من السامع، فهنا يوجد أصل عقلائي مستقل لا علاقة له بمقامنا، وهو أصالة عدم الغفلة. فإن العقلاء يبنون إذا كان المتكلم متكلما عاقلا ملتفتا يعلم ما يقول، الأصل فيه ماذا؟ عدم الغفلة. وكذلك السامع والمخاطب، الأصل فيه عدم الغفلة. طبعا كما قلت أن هذا الأصل ليس محل فائدته ومحل الاستفادة منه في المقام فقط، حتى في ذي القرينة لو فرضنا، لو شككنا مثلا أنه أساسا المولى قال أكرم كل عادل، ولكن المخاطب والسامع نقل إلينا ماذا؟ أكرم كل عالم لغفلته، لأنه لم يسمع جيدا مثلا. فهنا ليس الكلام في القرينة المتصلة، وإنما الكلام ماذا؟ في أصل القضية. أيضا تجري أصالة ماذا؟ أصالة عدم الغفلة. إذن يوجد في المقام أصل عقلائي يقول بأصالة عدم الغفلة، وهو أصل مستقل عن مسألة أصالة الظهور. نعم، من ثمرات أصالة عدم الغفلة هو ماذا؟ إذا شككنا في القرينة المتصلة يمكن أن ننفي هذه القرينة إذا احتملنا أن منشأ عدم نقلها هو ماذا؟ هو الغفلة عن هذه القرينة. فإذن في هذه الحالة، يعني إذا كان المنشأ لاحتمال وجود القرينة ومنشأ عدم النقل هو الغفلة، فأصالة عدم الغفلة التي تنتج لنا ماذا؟ عدم القرينة المتصلة في المقام تثبت لنا وتنقح لنا موضوع أصالة الظهور. أما إذا كان منشأ احتمال القرينة المتصلة منشأها وأنه لم تنقل إلينا، لم يكن منشأها الغفلة، وإنما كان منشأها شيء آخر من قبيل التقطيع. فإن الروايات بعد أن قطعت من قبل المجاميع الحديثية، لعله نحتمل أن بعض القرائن المتصلة ماذا؟ ضاعت في الوسط، من قبيل ما لو احتملنا أنه السامع اجتهد فأخطأ ماذا؟ في الاجتهاد، من قبيل أن السامع لم يكن واقفا على قواعد اللغة العربية جيدا فلم ينقل إلينا ماذا؟ تلك القرينة، تصور أنه لا تأثير لها في الكلام فلم ينقل إلينا القرينة المتصلة. في مثل هذه الصور، ولعل مثالها الواضح كما أشير إليه في كلمات الأعلام، لو فرضنا أنه جاءت إلينا رسالة ووجدنا أن الأسطر الأخير من الرسالة قد مزق أو أنه لم يبق منه أثر، فهنا يحتمل وجود القرينة المتصلة، وهذا الاحتمال منشأه ما هو؟ ليس هو الغفلة، وإنما منشأه غير الغفلة. فهل يمكن التمسك بأصالة عدم القرينة المتصلة؟ الجواب لا يوجد عندنا أصل اسمه عدم القرينة المتصلة، فيكون الكلام في مثل هذه الحالة مجملان. إذن التفتوا جيدا على هذا الأساس. في الفرضية الثالثة أنكرنا أن يوجد عندنا أصل اسمه عدم القرينة المنفصلة، أو أصل اسمه عدم القرينة المتصلة. لا توجد عندنا، لا توجد مثل هذه الأصول العقلائية عند العقلاء. ومن هنا إذن نعم، في حالة واحدة، وهي أن القرينة المتصلة إذا كان منشأ وجودها وعدم نقلها إلينا هو غفلة السامع، نستطيع أن ننفيها ماذا؟ بأصالة عدم الغفلة التي هي أصل عقلائي وليست مختصة بالمقام، بل واحدة من ثمراتها في المقام. من هنا يطرح ذلك التساؤل المعروف والذي يوجد في كلمات الأعلام، وهو أنه إذا احتملنا أن الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كانت توجد هناك قرائن متصلة فيها، ولكن تلك القرائن ماذا؟ ضاعت علينا لسبب من الأسباب. فهل يمكن التمسك بأصالة الظهور لإثبات حجية مثل هذه الظهورات أو لا يمكن. أنا أفتح فت قوس وأرجع إلى أصل البحث. سأنظر أن الإنسان الذي يريد أن يعتمد على الظهورات لإثبات ماذا؟ لإثبات أصول الدين ولإثبات العقائد، هذه الظهورات مبتلات ماذا؟ بمثل هذه المشاكل، وتوجد أمامها مثل هذه الموانع، وعند ذلك يقال بأنه ماذا؟ ارجعوا إلى الروايات، الروايات ظاهرة في هذا. وهذه الروايات أولا لابد من إثبات حجية الظواهر، ثانيا وقد وجدتم الكلام الطويل العريض في إثبات ماذا؟ المحمول، وأنه بشق الأنفس إلى أن أثبتنا ماذا؟ حجية الظواهر. ثم انتقلنا في المرحلة الثانية إلى مسألة تشخيص الموضوع، ووجدتم أن هناك اتجاهات وفرضيات متعددة في تشخيص ماذا؟ الموضوع. وكل هذه أمور واقعا أمور يدركها العقل الإنساني والعقل البشري، العقل البشري غير المعصوم من الخطأ. إذن كيف يطلب منا أن نبني أمورنا العقائدية الأساسية على مثل ماذا؟ حجية الظواهر. نعم أنا لا أدعي بأن الدليل العقلي هو معصوم من الخطأ، لم أقل هذا، ولكن عند المقايسة بين الدليل العقلي وبين الروايات وظواهر الروايات التي أشرنا إلى كيفية إثبات حجيتها محمولا وموضوعا، واقعا الإنصاف يقتضي أن الإنسان يستند إلى ماذا؟ يستند إلى الدليل العقلي ولا يستند إلى ظواهر الأدلة، يعني لا يجعل ظواهر الأدلة هي المحور لرد ماذا؟ لرد الأدلة العقلية. على أي الأحوال هذا القوس مولق، نرجع إلى محل الحديث. إذن إلى هنا اتضح لنا بأنه توجد مشكلة، وهي أنه إذا احتملنا أن الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كانت محفوفة بقرائن متصلة، ولكن هذه القرائن ماذا؟ ضاعت علينا لسبب من الأسباب، إما بضياع الكتب، إما بالتقطيع، إما وإما وإما إلى آخره، وإما بتعمد الناقل عندما نقل تعمد عدم نقلها لاعتقاده أنه ماذا؟ ها؟ لا تأثير لها باعتبار أن الكلام واضح، وكم له نظير أيضا في ذلك، فماذا نفعل؟ فهنا الجواب أتصور اتضح. أولا إذا احتملنا الغفلة وأن هؤلاء غفلوا عن نقل القرائن المتصلة، فلا بد أن نتمسك بأصالة عدم الغفلة التي لكي نثبتها أيضا نحتاج إلى شق الأنفس، إثبات أصالة عدم الغفلة. لذا تجد الأعلام عندما يأتون إلى مسألة الظواهر يقول نحن نحتاج إلى جنطة من الأصول العقلائية حتى نثبت حجية ماذا؟ ظاهر من الروايات، ظاهر من ظواهر الروايات، أصالة الظهور وأصالة عدم الغفلة وأصالة عدم القرينة المتصلة وأصالة عدم القرينة المنفصلة وأصالة أصالة الحقيقة وأصالة العموم وأصالة الإطلاق وأصالة عدم الحذف وأصالة عدم التقدير وأصالة عدم الإضمار. مولانا عشرات أصالة 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 حتى نستطيع أن نقول إذن هذا الكلام صدر ممن؟ ها، وأصالة الجد إلى ما شاء الله من الأصول العقلائية حتى نقول، أو يمكن الاستناد إلى ظاهر. ولكنه فيما يتعلق بالفروع وفيما يتعلق بالأمور العملية القدر المتيقن من حجية الظواهر ماذا؟ وإن كانت جملة من الأعلام حتى هذا بناء على أدلة الانسداد لم يقبلوا ماذا؟ حتى هذا المعنى كالقمي. ولكن مقصودي أنه سراية هذا أيضا إلى الأمور العقائدية والأساسية واقعا تحتاج إلى كلفة ومؤونة إضافية. على أي الأحوال إذن إذا احتملنا أن سقوط هذه القرائن المتصلة وعدم نقلها إلينا كان منشأه الغفلة، فنزيل هذا الاحتمال من خلال أصالة عدم الغفلة. إذا احتملنا أن منشأ عدم نقل هذه القرائن المتصلة هو التعمد الراوي لعدم نقلها، فهنا أيضا نتداركه من خلال أمانة الراوي في النقل. نحن لماذا نشترط أن يكون الراوي ثقة، أن يكون الراوي عدلا، أن يكون الراوي أمينا في النقل؟ سببه هذا، حتى إذا احتملنا أنه أسقط قرينة من القرائن لسبب من الأسباب كالتعمد ونحو ذلك، فماذا نقول؟ أو السهو وغيرها، نقول لا، أمانة الراوي تقتضي ماذا؟ أنه لم يسقط عنا شيئا من تلك القرائن. ولكن التفتوا جيدا، القرائن المتصلة على قسمين، وهذه أيضا من المشاكل الأساسية التي تواجه الظهورات، خلوا ذهنكم يمي. القرائن المتصلة على قسمين، قرائن لفظية، وهذه إذا احتملنا وجودها فننفيها ماذا؟ ننفيها إما بأصالة عدم الغفلة، إما بأصالة عدم السهو، بأصالة عدم النسيان، بأصالة الأمانة وأن الناقل أمين ونحو ذلك. أما إذا فرض أن هذه القرائن المتصلة كانت ارتكازية، كانت لبية، كانت حالية، كانت ضمن الظروف العامة، ضمن هذه الظروف النص كان يفهم بهذا النحو للظروف المحيطة بالنص، أيضا هذه يمكن إسقاطها من خلال أصالة عدم الغفلة، ويمكن إسقاطها من خلال الأمانة في الناقل، أو لا يمكن إسقاطها بعد، لا يمكن إسقاطها، بل والمشكلة معقدة جدا عند ذلك تصير. من هنا ينبغي أنه إذا أردنا أن نفهم نصا التفتوا جيدا. أنا أيضا أفتح فد قوس، لأنه الإخوة احنا استأذناهم في أول بحث حجية الظواهر بأنه بعض الأبحاث المعاصرة أيضا ولو نشير إليها إشارة. وإن كنت أسمع تقرير من التقارير الحديثة اللي كانت صادرة من بعض الجامعات الألمانية، كانت تقول بأنه نحن ينبغي علينا أن نفتح فروع لدراسة الإسلام والعلوم المتعلقة بفهم القرآن والإسلام والحديث النبوي وتاريخ الإسلام في الجامعات الألمانية مباشرة. التفتوا جيدا، وكان يعلل هذه النظرية، كانت تعلل لأنه أكو نظرية تقول لابد أن نغلق الباب أمامهم حتى أنه لا ينتشر، ونظرية أخرى تقول لا، احنا اذا اغلقنا الباب امامهم فينفتح الطريق للمتطرفين، ينفتح الطريق لاولئك الارهابيين، لا تعالوا نحن نقدم لهم رؤية جديدة وقراءة بتص العبارة انقلها، وقراءة للاسلام على اساس الفكر الاوروبي. التفتوا جيدا، وهو بتعبيره اسلام اوروبي، هذا في التقرير كان، انه نقدم قراءة لفهم القرآن ولفهم أصول الإسلام، ولكن تنسجم مع ماذا؟ مع أفكارنا، مع قواعدنا، مع أخلاقياتنا، مع مبانينا ونحو ذلك. وأنا أتصور ووجدت في جملة من الكتابات، هذه الكتابات موجودة الآن بيدي الإخوة إذا أرادوا أنه أشير إليهم بعد البحث ما هي، جملة من الكتابات التي بدأت تصدر من الكتاب الذين عاشوا لمدة طويلة نسبيا في أوروبا، بدأوا يعبرون هذا التعبير، نحن كمسلمين أوروبيين، نحن كمسلمين أوروبيين لابد أن نقبل كذا، لابد أن لا نقبل كذا، لابد أن نفعل كذا، لابد أن لا نفعل كذا، لأن هذا مقتضى الظرف الاجتماعي والفكري والثقافي الذي نعيش فيه في هذه البلدان. في النتيجة هذه البلدان لها حق علينا، لها مسؤولية، بإزاء هذه الامتيازات التي يعطونا هناك مسؤوليات ونحو ذلك. خب إذا كان الأمر كذلك، وأنا أتصور المسألة طبيعية جدا، خب الآن هذا الفهم الذي يكون ضمن هذه الظروف، هذه إذا أراد أحد غدا أن يكتب كتابا يستطيع أن ينقل هذا الظرف، هذه الظروف، هذه الأجواء الفكرية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تحيط بهذا الفكر وبهذه القراءة، ولا يستطيع أن ينقلها، غير قابلة للنقل، لأنها أمور ارتكازية، أمور لبية بحسب الاصطلاح الأصولي عندنا. وفي مثل هذه الحالة إذا جاءت نصوص إلينا ونحن نعلم جيدا، خلوا ذهنكم جيدا يمي، ونحن نعلم جيدا أن القرنين الأولين من صدر الإسلام خصوصا إلى 250 سنة من الهجرة النبوية، نحن نعلم أن التغيرات التي حصلت في المجتمع الإسلامي كانت ماذا؟ كبيرة جدا. يعني تحولات أساسية حصلت في المجتمع الإسلامي، وذلك بسبب الفتوحات التي كانت تحصل، بسبب الناس الذين كانوا يدخلون الإسلام، بسبب الترجمة الضخمة التي حصلت من الفكر اليوناني والفكر الفارسي وغيره ودخلت إلى المجتمع الإسلامي وأخذت مواقع أساسية في منظومة الفكر عندنا. كيف يمكن عند ذلك عندما نأتي إلى أي نص من النصوص الواردة، أسأل لا أتكلم عن القرآن الكريم لأنه له حسابه الخاص، النصوص الواردة عن الإمام أمير المؤمنين، عن الإمام الباقر، عن الإمام الصادق، عن الإمام الرضا، هذه نجردها عن كل ما يحيط بها زمانان ومكانان واجتماعان واقتصادان وفكران وثقافتان وفلسفتان وكلاما، ثم مجردة في الهواء المعلق نريد أن نفهمها. هذا منطق بعد فهم مثل هذه الظواهر بهذه الطريقة أو غير منطقي؟ وهذه هي مشكلة أساسية في فقهنا المعاصر، في طريقة تعامل علمائنا مع الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في الفروع بنحو عام، وفي عقائد وفي الأمور العقائدية بنحو ماذا؟ بنحو خاص. لذا واقعا بعد لا يمكن إذا احتملنا قرينة متصلة لبية، قرينة متصلة قائمة على أساس الارتكازات العقلائية، ننفي ذلك بأصالة ماذا؟ بأصالة عدم الغفلة، بأصالة عدم ماذا؟ عدم القرينة المتصلة، بأصالة الأمانة في الناقل. هذه كلها لعله أساسا الراوي ملتفت إليها أو غير ملتفت إليها، لا هي ما أخذ جزء من وجوده وجزء من فكرة عندما يفكر ماذا في هذا الفضاء، في هذا الفكر، هو غير ملتفت إلى أنه لو كان يعيش في فضاء آخر وفي جو فكري آخر كان يفهم ماذا؟ يفهم هذا النص بنحو آخر لينقله. خصوصا إذا أضفنا إلى هذه العوامل جميعا عامل أساسي آخر، وهو أنه كثير من هذه النصوص نقلت إلينا بالنص أو نقلت إلينا بالمضمون، اتفاق كلمة الأعلام على ذلك أن هذه المعاني، أن هذا الموجود بأيدينا إنما نقل إلينا ماذا؟ إلا وقعا بعض الروايات اللي الإنسان يطمئن من قوة المتن وأنه كلام، كما كثير من خطب نهج البلاغة، الإنسان هناك قد يحصل له الإطمئنان بأن هذا النص لا يمكن أن يكون نصا ماذا؟ نصا منقول إلينا بالمعنى، هذا غير ممكن. وقعا قوة المتن يبين، الإنسان عندما يضع وقعا بعض أعلامنا كان هكذا يقول أنت إذا أردت أن تميز وتفرق كلام المعصوم عن كلام غير المعصوم، واقعا انظر بأنه عندما يؤلف الإنسان كتابا في الوسط، لو وسط الصفحة جاء سطرين من نهج البلاغة، أنت مباشرة تشعر بأنه اللحن تبدل أو لا تشعر، تجد مباشرة أنه طريقة الأداء والبيان تبدلت. كما أنه في كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هم عندما يبينون روايات وأحاديث لهم في الضمن لو قرأوا آية قرآنية يتضح بأنه هذا ليس من سنخ ماذا؟ مع أنه كلام معصوم، مع أنهم كما قالوا أوتينا جوامع الكلم، ولكنه عندما نضع كلامهم بجنب كلام الله سبحانه وتعالى نجد أن هذا سنخ من الكلام وهذا سنخ آخر ماذا؟ من الكلام. خب إذا قبلنا هذا المعنى وهو أن كثير من هذه المضامين نقلت إلينا مع هذه الروايات نقلت إلينا ماذا؟ بالمضمون، وأن هذا المضمون كان يتحرك ضمن الفضاء الذي كان يحكم تلك المجتمعات. كيف يمكن لنا عندما نأتي إلى رواية من الروايات أو طائفة أو ظاهر من الظهورات نتعامل معه مجرد كأنه جرد من كل شيء، ونريد أن نفهمه ضمن فضائنا ماذا؟ ضمن فضائنا الفكري وضمن فضائنا العقائدي الذي نعيش فيه وظروفنا التي نعيش فيها. على أي الأحوال، في الواقع بأنه هذه موانع أساسية، أنا فقط أشير إلى واقع هذه الموانع حتى أن الإخوة أو من يسمع هذا الكلام يلتفت إلى ضرورة أن الإنسان عندما يريد أن يتعامل مع ظواهر الأدلة يأخذ بعين الاعتبار هذه الأمور التي أشرنا إليها. ما ينبغي لنا عندما نأتي إلى رواية من الروايات أن نتعامل معها مجردة عما جاءت فيه من الظروف التي أحاطت بتلك الرواية، وهذه لا طريقة لنا فيها، لا أصالة عدم القرينة ولا أصالة عدم الغفلة ولا أصالة الأمانة ولا إلى غير ذلك. لذا أخي الشهيد رحمة الله تعالى عليه بنحو الإجمال يشير إلى هذه النكتة في المجلد الرابع من تقريرات السيد الهاشمي صفحة 270، هذه عبارته، يقول: نعم، لو احتملنا قرينة متصلة لا يكون للراوي نظر إليها. أساسا غير ملتفت إليها، عادة لا يلتفت إليها، وأنت أيضا الآن عندما نريد أن نفهم كلمات، أفترض السيد الخميني قدس الله نفسه في هذه الظروف التي نعيشها واقعا نفهمها ضمن هذه الظروف التي قيلت، فيما قاله عن الاستكبار، فيما قاله عن أمريكا، فيما قاله عن مسائل أخرى، فيما قاله عن القطبين الشرقية والغربية، واقعا هذه إذا لم تقرأ في ظروفها الخاصة بها كثير من هذه الكلمات قد أنت تأتي بعد 100 سنة تحاكمها وتجد أنها غير صحيحة، ولكن في ظروفها كانت ماذا؟ منطقية جدا، وأنت لا تلتفت أنك تقرأ النص من خلال هذا الظرف. نعم، لو احتملنا قرينة متصلة لا يكون للراوي نظر إليها في مقام النقل فلا يمكن نفيها بشهادته، أنه عندما هو سكت عنها لا يمكن أن نقول بأنه لو كانت موجودة لنقل، وحيث أنه لم ينقل إذن ماذا؟ غير موجودة. هاي الشهادة السكوتية غير كافية لإثبات عدم ماذا؟ لإثبات عدم وجودها. كما هو الحال في القرائن اللبية المرتكزة في الأذهان بنحو تكون كالمتصل، أساسا هذه قرائن لبية تقيد ظواهر الأدلة، فإن الراوي ليس في مقام نقل المرتكزات العامة المعايشة في عصره والتي لا يلتفت إليها تفصيلا غالبا كما هو واضح، ونحن أيضا كذلك. يعني أنا الآن أريد أن واقعا أضرب مثال، الآن هذه الحملة الموجودة في العالم اللي تسمى حملة ضد الإرهاب، والتي يقصدون منها مقاصد كثيرة ومنها الإرهاب، وإلا ليس المقصود منها فقط الإرهاب. خب، إنسان الآن في الأجواء التي تحكم الولايات المتحدة أمريكا ويريد أن يصعد المنبر ويتكلم، واقعا في نظركم يأخذ بعين الاعتبار هذه الحملة أو لا يأخذ بعين الاعتبار هذه الحملة؟ عندما يريد أن يكتب كتابا لينشره بين المسلمين أو يكتب كتابا باللغة الإنجليزية لينشره بين أبناء الشعب الأمريكي، يأخذ هذه الاعتبارات، يبدأ يركز على الجانب السلام، على جانب الحوار، على جانب، أما الجانب الذي فيه المحادة، فيه القتال، فيه الجهاد، فيه سوف يشير إليه أو لا يشير إليه، بعبارة أخرى يقدم أي قراءة، هذه القراءة أو يقدم تلك القراءة، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أصلا يشير إليها أو لا يشير إليها؟ بعد لا يشير إليها أبدا، حتى لو كانت هناك 1000 رواية فيها، وإذا أشار إليها فيشير إليها ماذا؟ ضمن قراءة تنسجم مع ذلك، وهو لا يلتفت، مو أنه قاصد أبدا، لأنه هذا الظرف الذي يحكمه يقتضي منه أن يكتب بمثل هذه الطريقة. على أي الأحوال، إذن الظواهر حجية الظواهر فيما يتعلق بالقرائن المنفصلة فنحن في حل منها، لا توجد عندنا مشكلة كبيرة بناء على الفرضية الثالثة التي أشرنا إليها، وهو عدم العلم بالقرينة المتصلة كاف لتنقيح وللتمسك بأصالة ماذا؟ بأصالة الظهور. إنما الكلام كل الكلام عند الشك في القرينة ماذا؟ في القرائن المتصلة، فإنه لا أصالة عدم القرينة المتصلة تنفعنا. طبعا أنا لا أعلم واقعا أن الفرضية الأولى عندما تقول إذا شككنا في القرينة المتصلة ننفيها بأصالة عدم القرينة المتصلة، يعني تلك القرائن الارتكازية واللبية أيضا ننفيها، أو أنه ماذا؟ ظاهرا أنه فقط الاكتفاء بنفي القرائن ماذا؟ بنفي القرائن المتصلة اللفظية، لا بنفي القرائن المتصلة اللبية. على أي لحظة، هذا كله فيما يتعلق بهذه الجهة من البحث. فتحصل إلى هنا أن النظرية التي يمكن الاعتماد عليها وتساعد عليها الأدلة والقواعد والأصول العقلائية هو هذا الذي أشير إليه، وهو أن موضوع أصالة الظهور مركب من عدم من الظهور التصديقي أولا، ومن عدم العلم بالقرينة المنفصلة ماذا؟ ثانيا. أما الجزء الثاني فيحرز بعدم ماذا؟ بعدم العلم، وهذا أمر وجداني، بمجرد عدم العلم نحرز ماذا؟ نحرز الجزء الثاني. وأما الجزء الأول فإن أحرزنا وعلمنا وقطعنا بعدم وجود القرينة المتصلة فطوبى لنا وحسن مآب، نتمسك ماذا؟ بقاعدة أصالة الظهور وكبرى أصالة الظهور. وإذا شككنا فإن كان منشأ هذا الشك فإن كان منشأ احتمال القرينة المتصلة منشأ عدم النقل إلينا الغفلة، فننفيه بأصالة ماذا؟ بأصالة عدم الغفلة. وإن كان منشأه تعمد الراوي لعدم النقل فننفيه بأصالة ماذا؟ أمانة الراوي. أما إذا كان منشأه شيء آخر من قبيل ما يقال من الارتكازات العقلائية، يعني القرائن المتصلة العقلائية أو اللبية أو غير ذلك، عند ذلك بعد لا يوجد عندنا طريق لنفي مثل هذه القرائن المتصلة، فيكون الكلام إما مجملا أو لا. أنا في اعتقادي أنه لا يكون مجملا في كثير من الأحيان، وإنما لا بد من الرجوع إلى هذه الروايات لفهمها في ظروفها التي ماذا؟ التي وردت فيها. وهذا يحتاج إلى جهد كبير وإلى عمل لا ينسجم مع هذه الطريقة من الاستنباط التي اعتدنا عليها في استنباط الحكم الشرعي. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالجهة الثانية من البحث. أما الجهة الثالثة، إذا يتذكر الإخوة في مقدمة هذه الأبحاث قلنا لا بد من الحديث في عدة جهات. الجهة الأولى في حجية الظهور في المحمول وأثبتنا الحجية. الجهة الثانية في بيان موضوع الحجية وتقدم الكلام أيضا فيما سبق. الجهة الثالثة هو في بيان العلاقة والنسبة التي تحكم هذا الأصل أو أصالة الظهور والأصول العقلائية الأخرى التي هي أيضا أصول نعتمد عليها، من قبيل أصالة الحقيقة، من قبيل أصالة الإطلاق، من قبيل أصالة العموم، من قبيل أصالة عدم القرينة كما تقدم، من قبيل أصالة عدم الحذف، من قبيل وهكذا. هذه الأصول العقلائية التي نعتمدها عموما في فهم ظواهر الأدلة. إذن أتصور من الأبحاث القيمة هذا البحث في الجهة الثانية، وهو في بيان العلاقة وفي بيان النسبة التي تحكم هذا الأصل أو أصالة الظهور، وتبين علاقتها بالأصول اللفظية الأخرى الموجودة عند العقلاء. من الواضح عند الإخوة أن هذه الأصول اللفظية غير أصالة الظهور يمكن تقسيمها بنحو عام إلى قسمين. القسم الأول الأصول اللفظية الوجودية، والقسم الثاني الأصول اللفظية ماذا؟ العدمية. أما الأصول اللفظية الوجودية فمن قبيل أصالة الحقيقة، من قبيل أصالة العموم، من قبيل أصالة الإطلاق. هذه أصول لفظية، أمور وجودية وليست أمور عدمية. وأما القسم الثاني فمن قبيل عدم القرينة، منفصلة كانت أو متصلة، أو عدم التقدير، أصالة عدم التقدير، أو عدم الحذف، أو عدم الإضمار، أو إلى غير ذلك من الأصول التي ترجع إلى أصول عدمية. فيما يتعلق بالقسم الأول من هذه الأصول فنستطيع أن نقول بنحو العموم أن هذه الأصول مرجعها إلى أصالة الظهور، وأنها تعد من شعب أصالة ماذا؟ من شعب أصالة الظهور. بعبارة واضحة أن هذه الأصول اللفظية العقلائية من متفرعات ومن شؤون ومن ثمرات أصالة ماذا؟ أصالة الظهور. الآن لابد أن نرجع شيئا قليلا إلى الوراء، ما معنى أن هذه من متفرعاتها؟ الجواب، ماذا نحن قلنا في أصالة الظهور؟ قلنا أصالة الظهور مركب موضوعها من الظهور التصديقي، ومن ماذا؟ ومن عدم العلم بالقرينة ماذا؟ المنفصلة. خب، هذا الظهور التصديقي بينا فيما سبق في الأمر الأول من المقدمة أن هذا الظهور التصديقي ينقسم إلى ماذا؟ إلى ظهور تصديقي أول، وإلى ظهور تصديقي ماذا؟ ثان. وقلنا أن هذا الظهور التصديقي قائم على أساس الإرادة الاستعمالية، وأن الظهور التصديقي الثاني قائم على أساس الإرادة ماذا؟ الإرادة والمراد الجدي. هذه الأصول الوجودية التي أشرنا إليها من قبيل أصالة الحقيقة، أصالة العموم، أصالة الإطلاق ونحو ذلك، هذه إذا شككنا مرة نعلم أن المتكلم أراد المعنى الحقيقي، هنا لا نشك في شيء حتى نتمسك ماذا؟ بأصالة ماذا؟ بأصالة الحقيقة في قبال المجاز. وأخرى نشك أن المتكلم عندما قال أسدا رأيت أسدا يريد الأسد المعنى الحقيقي له، أو يريد معنى المجازي له. هنا أصالة الظهور بلحاظ الظهور التصديقي الأول تقول لو أراد المعنى المجازي لنصب ماذا؟ لنصب قرينة، وحيث لم ينصب قرينة إذن يريد ماذا؟ إذن الإرادة الاستعمالية في المعنى الحقيقي. إذن انظروا كيف أن الظهور التصديقي الأول ده يثبت لنا ماذا؟ ها؟ يثبت لنا أصالة الحقيقة، وأن المستعمل فيه هو المعنى الحقيقي وليس المعنى المجازي. وهذا معنى أن أصالة الحقيقة من شؤون أصالة الظهور، من متفرعات أصالة الظهور، من شعب أصالة ماذا؟ من شعب أصالة الظهور. وكذلك مرة نعلم أن المتكلم يريد جدا العموم والشمول، فهنا لا شك حتى نتمسك بأصالة ماذا؟ بأصالة العموم. وأخرى نشك أنه هل يريد أو ماذا؟ أو لا يريد. جدا ماذا يريد؟ يريد العام لو يريد ماذا؟ يريد الخاص. يريد المطلق لو يريد ماذا؟ المقيد. وأيضا نقول أن الإرادة الجدية بعد هنا، يعني الظهور التصديقي الثاني مو الظهور التصديقي الأول، أن الإرادة الجدية منعقدة على ماذا؟ على أنه يريد العام ويريد المطلق، وإلا لو كان يريد الخاص ويريد المقيد كان عليه ماذا؟ أن يبين، وحيث أنه لم يبين إذن بالظهور التصديقي الثاني نثبت ماذا؟ نثبت العموم ونثبت الإطلاق. إذن فتحصل إلى هنا أن الأصول اللفظية الوجودية كلها مرجعها إلى ماذا؟ مرجعها إلى أصالة الظهور. هسه إما إلى الظهور التصديقي الأول كما في أصالة الحقيقة، أو إلى الظهور التصديقي الثاني كما في أصالة العموم أو أصالة الإطلاق. هسه الآن بعد ذلك لابد من الانتقال إلى الأصول اللفظية العدمية لنرى النسبة بينها وبين أصالة الظهور، وهذا سيأتي، والحمد لله رب العالمين.